بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أبو سفيان رضي الله عنه: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بقية حديث هرقل الطويل الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في ختام الأحاديث التي أوردها تحت بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما أورد هذا الحديث الطويل المشتمل على هذه الأمور العظيمة التي استدل بها هرقل على نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما عرفه من أحوال الأنبياء. إنما أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الطويل لأن فيه بيان أول هذا الأمر وكيف كان، ويصفه أبو سفيان وهو من أشد أعدائه في ذلك الوقت، يصف ذلك وهي شهادة من كفار قريش على لسان أبي سفيان بهذه الأمور التي أضافها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي استنبط منها واستنتج منها هرقل أن هذه أمور تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه رسول من رسول الله. وإنما قال هذا هرقل لأنه بناه على ما علمه من أحوال الأنبياء السابقين وعلى ما اشتملت عليه الكتب السابقة من التبشير بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث لما قرأ كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على هرقل ثم حصل اللغط وارتفاع الأصوات، ثم أخرجوا، فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه: وهم خروج يعني وهم خارجون يحدثوا أصحابه لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بر الأصفر. يعني عظم أمر محمد عليه الصلاة والسلام وارتفع شأنه حتى إن ملك بن الأصفر ليخافه. وإنما قال هذا أبو سفيان لأن هرقل لما أجابه أبو سفيان بما أجابه به قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. يعني لركبت الصعب وتحملت النشاق وتجشمت الأخطار وقطعت الفيافي والقفار حتى أصل إليه، ولئن تمكنت من ذلك لأغسلن عن قدميه، يعني مبالغة في خدمته صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي قالها هرقل هي التي عناها أبو سفيان بقوله لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأصفر وأمر أمره يعني عظم أمره، لأن المقصود بذلك قوة عظم شأنه وقوة أمره. ومنه قول الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام أنه قال له لما ذهب معه والتقى به أولا وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط الخبرة، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فإمرا يعني عظيما، يعني أمر أمره يعني عظيم عظم شأنه وعلت منزلته إلى هذه الغاية التي يقول فيها ملك الروم هذه المقالة، وهي أنه يتجشم الأخطار للوصول إليه ويغسل عن قدميه مبالغة في خدمته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أبو سفيان رضي الله عنه فما زلت موقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يعني معناه يعني لما سمع هذه المقالة يعني استيقن بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر وأنه سيتم له ما بعث من أجله حتى أدخل الله عليه الإسلام. يعني حتى يعني هذا اليقين يعني كان معه حتى حصل دخوله في الإسلام وحصول هذه النعمة العظيمة له، وذلك أنه أسلم عام الفتح لما فتحت مكة، وكان أبو سفيان رجلا مطاعا لقومه ومحترما لقومه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، نص على أبي سفيان من أجل تألفه ومن أجل إظهار شيء من يعني إظهار علو منزلته، لأنه يكفي قول رسول الله من دخل داره فهو آمن، يعني هذا كاف وأبو سفيان واحد منهم، ولكنه نص عليه باسمه ليتألفه لأنه كان زعيما فيهم وكان كبيرا فيهم، فمن أجل ذلك نص عليه وخصه باسمه وقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فيقول أبو سفيان فما زلت موقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ثم الإمام البخاري رحمه الله يذكر قصة يعني تدل على ما دل عليه الحديث، وهي واقعة حصلت من أحد الولاة الذين الذين هم تحت ولاية هرقل، وهو ابن الناظور أو ابن الناظور، جاء هذا وجاء هذا بالطاء وبالضاء، وكان صاحب إيليا يعني الوالي عليها، وهي تابعة لمملكة هرقل عظيم الروم، وصاحب هرقل أيضا، وكان يقول إن هرقل كان حزاء، يعني معناه أنه عنده علم بالكهانة وعلم النجوم. فلما كان في يعني في إيليا في بيت المقدس، أصبح يوما من الأيام بعد ليلته خبيث النفس، يعني تبدو عليه الكآبة والحزن والتأثر والعبوس، ليس منشرح الصدر ولا هادئ البال ولا يبدو عليه السرور، وإنما يبدو عليه الحزن والتأثر والاكتئاب. فقال له بعض بطارقته، يعني وهم عظماء الدولة والمقربون إلى ملك الروم، قالوا له إن استنكرنا هيئتك، يعني رأينا فيك تأثرا وتغيرا فاستنكرنا هيئتك. فقال إنه رأى أنه نظر في النجوم البارحة، وأنه رأى أن ملك الختان قد ظهر. فمن الذي يختتن؟ فقالوا يعني لا غير عليك، الذين يختتن اليهود ولا يهمك شأنهم، وأرسل إلى مدائن ملكك ليقتلوا كل يهودي. فبينما هم على هذه الحال، وإذا ملك بصرى أو زعيم بصرى، وهي داخلة تحت ولاية ملك الروم، والذين يتولون بصرى الغساسنة وهم من العرب ولكنهم تحت ولاية هرقل العظيم الروم، فأرسل رجلا يخبره بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وخروجه وحصول بعثته. فلما جاء إليه قال اكشفوا عليه وشوفوا هل هو مختون أو لا، فكشفوا عنه وإذا هو مختون، وسألوه فقال إن العرب يختتنون، فقال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم إنه كان كتب إلى والي رومية، وهي مدينة من مدن الروم، ولعلها روما الموجودة الآن، قد جاء في الحديث أن المسلمين يفتتحونها في آخر الزمان. وهذا الرجل الذي كان صاحبا لهرقل وكان يعني الوالي على رومية، كتب إليه هرقل يستشيره ويخبره ويستنتج ما عنده. فلما وصل إلى حمص هرقل وجلس بها، ما لبث إلا قليلا حتى جاءه الخبر من هذا الصاحب له الذي هو وال على رومية، يقول له إن يعني يؤيده على ما رآه، ويقول إنه قد ظهر النبي، وأنه نبي، أن ملك الختان قد ظهر وأنه نبي، وذلك وكان عالما بالكتب السابقة كما كان هرقل عالما، لأن هذا كان يعني ثقفا، وهو العالم أو الرئيس يعني في النصارى، وعنده علم ومعرفة. فكان هرقل كذلك، وكان ذلك الرجل الوالي على رومية كذلك، فاتفق ما عند هذا وما عند هذا. ثم إن هرقل رغب في الإسلام،
كما جاء ذلك في الحديث الذي أورده أبو سفيان والذي أخبر به أبو سفيان عبد الله بن عباس والذي تقدم حيث قال وقد علمت أنه خارج فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولو استطعت الوصول لقاءه لتجشمت لقاءه ولا غسلت عن قدميه. يعني هذا يشعر بميله إلى الإسلام. ثم إن هذا الذي حصل في قصة ابن الناطور يوضح ذلك، وذلك أنه جمع عظماء الروم في دفترة وكان له قصر يغلقه على نفسه ويحيط بالقصر بيوت وهذه البيوت تغلق أيضا، فدخل في هذا القصر الذي هو في وسط هذه البيوت وأغلقه على نفسه، ثم أذن لعظماء الروم أن يدخلوا في هذه الدسكرة وهي البيوت المحيطة في القصر، وأمر الأبواب التي تدخل على هذه الدسكرة أن تغلق فأغلقت، ثم أشرف عليهم من على هذا القصر الذي هو فيه وخاطبهم وقال هل لكم في الصلاح والرشد فتتبعوا هذا النبي وتبايعوه، فحاصوا حيصة الحمر يعني نفروا إلى الأبواب مستنكرين لهذه المقالة ومشمئزين من هذا العرض الذي عرضه عليهم، فنفروا إلى الأبواب وجدوها أغلقت قد أغلقت، يريدون أن يخرجوا لأن ليس عندهم استعداد لأن يقبلوا هذا الكلام وأن يتابعوا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان قال هذه المقالة يعني لأنه عنده ميل للإسلام، ولكنه لما رأى نفارهم وعدم استجابتهم آثر الدنيا على الآخرة وآثر أن يبقى زعيما وملكا على الروم ولا يدخل في دين الإسلام، فقال لهم قال ردوهم إلي، فلما أراد أن يعتذر ويبين لهم يعني شيء يتخلص به وآثر أن يبقى على كفره والعياذ بالله، فقال إنما فعلت هذا لأختبر شدتكم في دينكم، أريد أن أعرف هل أنتم أقوياء في دينكم أو أنكم يعني سهلين في دينكم، فرأيت شدتكم فسجدوا له يعني وقبلوا منه هذا الكلام ورأوا أنه قال هذا المقال هذه المقالة ليس عن صدق وعن اعتقاد وإنما قالها عن اختبار لهم كما زعم، والواقع أنه كان مائلا إلى الإسلام ولكنه آثر الرئاسة والسلطة والشرف الدنيوي في الرفعة على الناس على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وبذلك خسر الدنيا والآخرة قال وكان هذا آخر شأن هرقل، يعني فيما يتعلق بهذه القصة وبما حصل حول يعني بلوغ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وليس معنى ذلك أن هذا آخر شأنه وأنه ليس له أخبار بعد ذلك، بل له أخبار ولكنها غير متعلقة ببلوغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولكن الذي يتعلق بخبر المسلم إليه هذا آخره، التي القصة التي حكاها أبو سفيان والتي حكاها ابن الناطور والتي يرويها عنه ابن شهاب الزهري، وهذه الكلام الذي يعني يتعلق بقصة ابن الناطور هو بالإسناد السابق ولكنه إلى الزهري وهو من كلام الزهري وهو الذي يحكي ذلك عن الزهري، لأن ابن الناطور يحكي ذلك في عهد بني أمية وفي عهد عبد الملك بن مروان يحكيه لابن شهاب الزهري رحمه الله، وابن شهاب الزهري لما روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عزة المسعود عن عبد الله بن عباس أضاف إلى ذلك هذا الذي سمعه وهذا الذي بلغه أو الذي وصل إليه من قصة عن ابن الناطور يحكي فيه ما حصل لهرقل إبان بلوغ خبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إليه.
الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
كتاب الإيمان،
لا باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الإيمان،
كتاب الإيمان بعد باب الإيمان.
أي نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان.
قال الحديث.
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان.
الإمام البخاري رحمه الله لما أورد الأحاديث المتعلقة ببدء الوحي عقب ذلك بكتاب الإيمان، ثم بعد كتاب الإيمان يأتي كتاب العلم. وهذا من حسن ترتيب الإمام البخاري. وكتب صحيح البخاري تبلغ 97 كتابا، الكتب التي اشتمل عليها كتاب البخاري، التي اشتمل عليها صحيح البخاري تبلغ 97 كتابا، يعني كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، يعني في بعض النسخ كتاب بدء الوحي، وفي بعضها ليس فيها كتاب، وكتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، وهكذا، وآخرها كتاب التوحيد، وجملتها 97 كتابا. بدأ ببدء الوحي، ثم ثنى بكتاب الإيمان، ثم ثلث بكتاب العلم، وهذا من حسن الترتيب. وذلك أن السنة وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب ألف بتدوين ما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدأ بالوحي وببدء الوحي، وذلك أن يعني ليبين أن السنة كلها من أولها إلى آخرها كلها وحي، فبدأ بالوحي. وكيف كان بدء الوحي؟ لذلك لأن هذا الذي يدونه البخاري هو وحي أوحى الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الوحي وحيان: وحي متلو متعبد بتلاوته، لا بد من قراءته شيء منه بالصلاة ووحي تعبد الله تعالى بالعمل به كما تعبد بالقرآن، ولكنه ما تعبد بتلاوته كما تعبد بالقرآن، ولا يقرأ شيء منه بالصلاة ولا يذكر شيء منه في الصلاة، يعني لا يقرأ شيء منه يعني في الصلاة. ثم عقب ذلك بكتاب الإيمان، وذلك لأهم أهم أهم شيء جاءت به الرسل والذي بعثت من أجله الرسل هو الإيمان والدعوة إلى الإيمان. فالرسل أرسلوا وأوحي إليهم ليدعو الخلق إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى عبادة الله وحده ولا شريك له. فمن أجل ذلك بدأ بكتاب الإيمان، بدأ بكتاب الإيمان، وذلك لأهميته وأنه أهم الأبواب أهم الكتب، فبدأ بكتاب الإيمان وختم بكتاب التوحيد، وكلها تتعلق بالإيمان. فجعل أول الكتب بعد بدء الوحي يتعلق بالعقيدة، وآخر كتبه يتعلق بالعقيدة، فصار البدء والختام يتعلق بأصول الإيمان وأصل الدين وأساس الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالبدء والختام يتعلق بالعقيدة، فهذا هو وجه كون الإمام البخاري يبدأ بكتاب الإيمان. ثم أتى بعده بكتاب العلم، وذلك لأن الوحي لا يعرف إلا عن طريق التعلم، ولا يعرف إلا عن طريق العلم، والعلم بالشريعة والعلم بالسنة هو السبيل إلى معرفة العقائد والأخلاق والآداب والأحكام، إنما يحصل ذلك عن طريق العلم وعن طريق المعرفة. فعقب ذلك لكتاب العلم، وهذا من حسن تصرفه وحسن ترتيبه رحمه الله. ثم إنه لما عنون بكتاب الإيمان أشار إلى حديث يعتبر قاعدة من القواعد وأساسا من الأسس، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ولهذا قال باب الإيمان وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وفي بعض النسخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. ثم أورد آيات وآثار، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه بني الإسلام على خمس. وإذا فهذا الباب الذي عقده البخاري أورد يتساوي حديثا واحدا، وهو حديث بني الإسلام على خمس، وهو الذي على شرطه في صحيحه، لأن الباقي آيات وأحاديث آيات وآثار، الباقي آيات وآثار، وإنما الذي على شرطه هو الذي أورده مسندا وساق إسناده إلى عبد الله بن عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله في صحيحه لم يمحضه ويجعله مختصا بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه وإن كان أراد في كتابه الصحيح أن يكون جامعا لجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي أصح الصحيح عند العلماء، لم يخلي كتابه من أمور أخرى كالفقه والاستنباط والاستنتاج والاستدلال بالآيات القرآنية والاستشهاد بآثار الصحابة ومن بعدهم، لأنه أراد أن يكون كتابه كتاب رواية وكتاب دراية، كتاب رواية فيما يريد من الأحاديث المسندة المتصلة التي هي المقصود من تأليف الكتاب، ولكن ضم إليها أمور أخرى جعلت كتابه بالإضافة إلى كونه كتاب رواية كتاب دراية كتاب فقه. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله يفرق الحديث توافق وتطابق بين الحديث الذي يريده لأول مرة ثم الحديث الذي يريده بعد ذلك، بل يكون هناك فرق بين الحديث الذي يريده أولا والحديث الذي يريده ثانيا، إما أن يكون هذا عن شيخ أو هذا بإسناد وهذا بإسناد، أو يكون في هذا زيادة ليس في هذا. وقد قال الحافظ ابن حجر إنه يعني بلغه عن بعض من عني بصحيح البخاري أنه تتبع المواضع المكررة في صحيح البخاري فرأى أن كل حديث يكرره البخاري يختلف عن الحديث الأول، وأن فيه زيادة إما إسنادية وإما متنية. قال وليس في صحيح البخاري من المكررات ما اتفق سندا ومتنا إلا في مواضع في حدود 20 موضعا، في حدود 20 موضعا، وإنما يلجأ البخاري إلى التكرار مع الاتفاق لأنه لم يجده من طريق آخر، وهو يضطر إلى إراده ليستدل به على موضوع، ثم يضطر إلى استدلال به على موضوع آخر، ولا يجد إسنادا آخر يعني يجعل الإسناد الثاني يختلف عن الإسناد الأول، أو المتن الأول يختلف الثاني يختلف عن المتن الأول، فيضطر إلى إخراجه في موضع آخر للاستدلال. وهذه مواضع قليلة جدا في حدود 20 موضعا فقط من جميع الصحيح. وإذا المكررات صحيح البخاري لا تخلو من إضافات، ولا يخلو المكان التكرار من اختلافه عن الموضع الأول، إما بكونه يختلف عنه في الإسناد أو فيه إضافة في المتن. وهذا يدلنا على عناية البخاري رحمه الله وعلى دقته وحسن تصرفه رحمه الله. كما قلت البخاري يورث يعني كلامه منه ومن غيره، لأنه كما أشرت أراد أن يكون كتابه كتاب رواية وكتاب دراية. ولهذا لما قال لما عقد الباب أتى بكلام منه وبآيات قرآنية وآثار وتفسيرات عن بعض الصحابة كلها تتعلق ب يعني كون الإيمان يعني قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، لأنه لما أورد هذا أتى بهذا الباب أورد تحته جملتين منه هو، فقال وهو قول وعمل يزيد وينقص ويزيد وينقص، ثم استدل وأورد أدلة تدل على أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص، فأتى بآيات قرآنية وأتى بآثار وبتفسيرات لبعض الآيات القرآنية تدل على هذا الذي ذكره. وقد جاء عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول هذه المقالة. وهذا يدلنا على أن سلف هذه الأمة هذا منهجهم وهذا هو طريقتهم في باب الاعتقاد، لأن البخاري رحمه الله يحكي عن أكثر من 1000 عالم من علماء هذه الأمة ومن رواة الحديث ومن حملة السنن والآثار، كل واحد منهم يقول الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص. واستدل الإمام البخاري رحمه الله بآيات قرآنية على هذا. والإيمان الإيمان هو في اللغة التصديق. الإيمان في اللغة هو التصديق. وفي الاصطلاح التصديق الجازم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، تصديقا يكون في القلب ويتبعه نطق اللسان بذلك التصديق الذي استقر بالقلب وعمل الجوارح تبعا لهذا الذي قام بالقلب. ولهذا في الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وفعل واعتقاد، قول وفعل واعتقاد، يعني شيء يقوم بالقلب وشيء يحصل عن طريق اللسان وشيء يحصل عن طريق الجوارح والأركان. فلا بد من وجود عقيدة في القلب، تصديق جازم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وأنه حق وصدق، الأخبار صادقة والأحكام عادلة. لابد من هذه العقيدة كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وعدلا في الأوامر والنواهي. فالأخبار صادقة لا كذب فيها، والأحكام عادلة ليس فيها جور بل كلها عادل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعادلا في الأحكام عادلا في الأوامر والنواهي. إذن لابد من تصديق بالقلب واعتقاد جازم بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يصدق الأخبار وبحيث يعني يؤمن بأن الأحكام عادلة وأنه يعمل بها، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الشهادة بأن محمد رسول الله لا بد فيها من تصديقه في كل أخباره وامتثال كل ما أمر به والانتهاء عن كل ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، ليست مجرد كلام يقال باللسان، بل لابد من هذه الأمور كلها، ولابد من اتفاق القلب واللسان والجوارح على ذلك. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ويقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني فإذا ما يقوم في القلب من التصديق لا بد وأن يتبعه عمل الجوارح، لا يكون يعني شيء يقوم في القلب دون أن يتبعه شيء من عمل الجوارح، بل لا بد من أعمال الجوارح مع ذلك. وإذا فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول يعني قول باللسان وقول بالقلب الذي هو عمل القلب الذي هو يعني رغبته ورهبته وتقواه وخوفه ورجاؤه وما إلى ذلك، وهذا مبني عن تصديق وإيمان لما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو قول وعمل. ويفصل بعض العلماء يفصلون هذا يعني هذه الجملة الثنائية هي ثلاثية، لأن يعني يقول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وكلمة قول وعمل يعني تشمل يعني هذه الأمور الثلاثة، ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان وما يقوم بالجوارح. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. ولهذا يقول البخاري رحمه الله إنه لقي أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص. الزيادة تكون بالطاعة والنقص يكون بالمعصية، فالطاعات تزيد في الإيمان والمعاصي تنقص من الإيمان. ولهذا الناس متفاوتون في الإيمان وليسوا كلهم على حد سواء، فهم متفاوتون فيما يقوم في قلوبهم، وهم متفاوتون فيما يجري على ألسنتهم، وهم متفاوتون فيما يحصل بجوارحهم، متفاوتون في هذا وفي هذا وفي هذا، ليسوا كلهم على حد سواء. حتى ما يقوم في القلب هم متفاوتون فيه، هم متفاوتون فيه. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله إنما يقوم بالقلب يتفاوت. ولهذا فإنما في قلب أبي بكر الصديق من الإيمان والتصديق يختلف عما قام في قلب غيره. ولهذا قيل له الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإيمان أبي بكر الصديق أكمل من إيمان غيره، وما قام في قلب أبي بكر الصديق أكمل مما قام في قلب غيره رضي الله عنه وأرضاه. وإذا فالناس تفاوتون فيما يقوم في القلوب من كمال التصديق ومن الرغبة والرهبة والخشية والإنابة والتقوى التي تكون في القلوب. بل يقول النووي رحمه الله إن الإنسان نفسه يجد التفاوت فيما يكون في قلبه من حال إلى حال، فإنه في بعض الأحوال يكون عنده الإقبال على الله عز وجل وقلبه متجه إلى الله عز وجل، وفي بعض الأحوال يكون بخلاف ذلك. وإذا فالإنسان نفسه يعني ما قام في قلبه يتفاوت، ليست حاله على حالة واحدة دائما وأبدا، وليس قلبه على حالة واحدة دائما وأبدا، بل إنه في بعض الأحوال يكون عنده التمكن وعنده التصديق الكامل، وفي بعض الأحوال يكون بخلاف ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح لما يعني واحد من الصحابة فقال له حنظلة بقي في بيته يبكي، فلقيه يعني أحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أظنه أبو بكر، فقال ما يبكيك؟ فقوله لحنظلة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال نافق حنظلة، نافق حنظلة كيف؟ قال لأننا نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالله عز وجل فتكون قلوبنا لها حال، فإذا ذهبنا إلى أولادنا وإلى بيوتنا انشغلنا وصارت قلوبنا تختلف عنها لما كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ونحن كذلك وكلنا كذلك. فلما جاء إلى رسول الله قال له ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تكونون على الهيئة التي تكونون عليها عندي دائما لصافحتكم الملائكة في الطرق، ولكن ساعة وساعة. يعني معناه ان كون القلوب تكون دائما يعني في طاعة ودائما في ذكر ودائما في اشتغال بأمور الآخرة وعدم اتجاه الى أمور الدنيا والى أحوال الدنيا والى ما يحتاج اليه في أمور الدنيا، يعني هذا يعني لا حرج عليكم في ذلك، لا حرج. يعني كل إنسان يعني في بعض الأحوال عندما يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يكون له حال، ثم بعد ذلك يذهب إلى أولاده فيضحكهم ويداعبهم ويلاعبهم، يعني فيتغير وضعه عن الحالة التي كان يسمع فيها التبكير بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين أن هذا ليس نفاق، وأن هذا وأنهم لو كانوا على هذه الحالة التي يكون عليها عنده لصافحتهم الملائكة في الطرق، لصافحتهم الملائكة في الطرقات، يعني بمعنى أنهم يكونون مثل الملائكة. الملائكة ما عندهم إلا الطاعة ولا عندهم إلا الاشتغال في طاعة الله عز وجل، طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا ما يقوم بالقلوب يتفاوت، فقلبه يعني ما يقوم بالنسبة لشخص لا شخص يتفاوت، ولهذا كان ما قام في قلب الصديق أعظم مما قام في قلب غيره. بل كما قال النووي الإنسان نفسه يجد من نفسه التفاوت في قلبه، فيجد في قلبه في بعض الأحيان يعني إقبال واتجاه لله عز وجل، وفي بعضها انشغال في بعض أمور الدنيا، فليس قلبه في حال إقباله على الله عز وجل كحاله لما كان مشتغلا بأمور من الأمور الدنيوية التي هي مباحة له، يعني حال تختلف عن حاله. ولهذا فإنما يقوم بالقلب يتفاوت، وليس الناس كلهم على حد سواء فيما يقوم في القلوب، بل هم متفاوتون، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قول اعتقاد بالجنان وتصديق بالعمل ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فلا بد من عقيدة تقوم بالقلب يتبعها نطق باللسان وذكر وتكلم وتحدث بهذا الذي قام بالقلب، ثم الجوارح وهي الأيدي والأرجل والأعضاء تتحرك وتتصرف وتعمل طبقا لما قام في القلب من الإيمان بالله عز وجل والتصديق. ولهذا كما جاء في حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال، وإذا فسدت القلوب فسدت الأعمال، لأن الأعمال تابعة للقلب، إن صلح صلحت وإن فسد فسدت وإن فسد فسدت، هكذا أرشد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإمام البخاري بعد أن ذكر هذه القاعدة التي هي عقيدة السلف أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص، استدل بآيات قرآنية متعددة على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان، وأنه يزيد، وأنه إذا نزلت الآيات تزيد في الإيمان، تزيد في إيمان المؤمنين. أورد هذه الآيات ليستدل بها على كونه يزيد، ولم يأتي بشيء يدل على النقصان، فقد قال بعض العلماء إن ما قبل الزيادة يقبل النقص، أن الشيء الذي يقبل الزيادة هو قابل للنقص، لأن ما قبل الشيء قبل مدة، الذي يقبل الزيادة يقبل النقص. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، كما جاء في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، عبرة للنساء، فإنه قال ناقصات دين، فدل هذا على أن في نقصان وأن في تفاوت. وكذلك ما جاء إن من ضعف اليقين أن ترى الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان، الذي يرى الناس بسخط الله عنده ضعف. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث حديث أبي سعيد الخدري مرة منكم مطرا فليغير بيده، هل ينفق فبلسانه هل ينفق فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض ذلك ورأى ذلك أن الإيمان حبة خردل، يعني معنى هذا أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأنهم ليسوا كلهم على حد سواء، بل هم متفاوتون فيه. وإن كانوا كلهم متفقين لأنهم عندهم الأصل الذي خرجوا به من الكفر ودخلوا في الإسلام، لكن ما قام في قلوبهم يتفاوت، وليس كلهم على حد سواء. وأبو بكر ليس كغيره، وما قام في قلب أبو بكر ليس كما قام الذي قام في قلب غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أقرأ الآيات.
قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
هذه كلها نصوص آيات قرآنية تدل دلالة واضحة صريحة على أن الإيمان يزيد. هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان، وهو الدليل الذي استدل به سلف هذه الأمة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. استدلوا بهذه الآية القرآنية، واستدلوا على النقصان بأن ما قبل الزيادة يقبل النقص، وبالأدلة التي ذكرتها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها يعني تدل على النقص. ثم كذلك الأحاديث التي جاءت في إخراج المؤمنين من النار، وأنه يبقى يخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردا من إيمان، يعني معناه ما يقوم في القلوب يتفاوت، ولهذا يكون في مقدار حبة الخردل وأكثر وأكبر وهكذا. فالناس يتفاوتون فيه، الناس يتفاوتون في ذلك. قال: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وهذا يعني من الأمور التي يتضح بها أن ما يقوم بالقلوب يتفاوت، لأن الناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الحب والبغض. فمن الناس من يحب في الله ويبغض في الله، ومن الناس من يضعف هذا المعنى في قلبه. ومن كان في قلبه الحب في الله والبغض في الله على التمام والكمال فهو أكمل ممن حس في قلبه هذا المعنى. فإذا الناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الحب في الله والبغض في الله، فمن أحب في الله وأبغض في الله حصل الأشياء التي يكمل بها الإيمان. ومن ضعف هذا المعنى في قلبه فإنه أضعف وأقل إيمانا ممن هذا الذي حصل في قلبه ذلك الحب في الله والبغض في الله. لأن الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب، الحب والبغض من أعمال القلوب. فالناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الحب والبغض. وإذا الناس ليسوا على حد سواء في الإيمان، بل هم متفاوتون في الإيمان. هذا أثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كتب إلى عدي بن عدي وهو أمير أمرائه ووالي من ولاته، كتب له بهذه الكلمات العظيمة. قال: إن الإيمان فرائض وشرائع وسننة، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا أورده الإمام البخاري من كلام السلف على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن منهم من يستكمل الإيمان ومنهم من لم يستكمله، وإذن هم متفاوتون. ما دام أن هناك من يستكمل الإيمان باستكمال هذه الفرائض والشرائع والسنن والأخذ بها والتصديق بها والعمل بها، ومنهم من لا يكون كذلك لم يستكملها، فإذا لم يستكمل الإيمان. إذن يعني هذا دليل وأثر من الآثار المأثورة عن سلف هذه الأمة وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، دال على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول ويوضح في هذه المقالة أن الإيمان يستكمل ولا يستكمل، وإذا فهو يزيد وينقص، لأنه من استكمل الإيمان ومن لم يستكمل الإيمان، إذا الإيمان موجود عند الجميع، ولكن هناك من يستكمله ومنهم من لا يستكمله، فإذا الإيمان يزيد وينقص، والناس يتفاوتون في الإيمان على حسب ما يقوم في قلوبهم وعلى ألسنتهم وعلى جوارحهم، لأن بالأخذ بالفرائض واتباع الشرائع والسنن والامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي والتصديق بالأخبار والانقياع والانقياد لشرع الله عز وجل يتفاوت الناس الإيمان بتفاوت استسلامهم وانقيادهم لشرع الله. فمن استكمل هذه الفرائض والشرائع والسنن استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إذا الناس متفاوتون في الإيمان، وهذا قول من؟ هذا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، الذي هو مشهور بخلفاء بني أمية بالعدل واتباع السنن والالتزام بطريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى أن من العلماء من أطلق عليه أنه من الخلفاء الراشدين، أنه من الخلفاء الراشدين، وذلك بما قام به في مدة ولايته من اتباع الشرع واتباع السنن، وهو الذي أمر بكتابة السنن، وقد كتب إلى أمرائه بأن يكتب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر بن شهاب الزهري أن يكتب السنة وأن يدونها، فبدأ التدوين يعني عن طريق التجميع في عهده وبأمره رحمه الله، وإلا فإن الكتابة موجودة في زمن رسول صلى الله عليه وسلم، كما فعل كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه الخطبة التي خطبها رسول الله، وكان رجل من اليمن سمعها وأراد أن تكتب له فقال اكتبوا لأبي شاه، فالكتابة موجودة، ولكن تجميعها والأخذ من هنا وهنا وهنا والأخذ عن هذا وهذا، هذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول السيوطي في ألفية في مصطلح الحديث، وهي ألفية جيدة، ألفية عظيمة في مصطلح الحديث، شرسة لطيفة يعني في المصطلح، يقول فيها أول واضع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول واضع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز، لأنه أمر بشهاب الزهري أن يجمع السنن وأن يدونها. يعني هذا الرجل العظيم الذي هو عمر بن عبد العزيز هو الذي يقول هذه المقالة، ويكتب إلى أمرائه، يكتب إلى عدي بن عدي وهو أمير من أمرائه، يعني يعبه ويذكره ويبين له أن الواجب هو اتباع الفرائض والسنن والشرائع، وأن من استكمل فرائض الدين وشرائعه وسننه استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ثم قال فإن عش فسأبين لكم ذلك، يعني هذه الفروع وهذه السنن والآثار. ولهذا رضي الله عنه أمر بكتابتها، وأمر يعني حفاظ الحديث أن يكتبوا، وكتب وأمر ابن شهاب الزهري أن يجمع ما تمكن منه من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأبينها لكم وإن حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، لأنه يعني يرجو ما عند الله، لأن الذي يعني يفرح بالموت هو الذي يجد يعني أمامه الخير ويتحرى أن يكون أمامه الخير ويرجو أن يكون أمامه الخير، وذلك لأنه ينتقل إلى خير. أو كما جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن لأنه ليس بينه وبين التنعم يعني بنعم الله عز وجل، النعيم الباقي، النعيم الخالد، النعيم الكامل إلا الموت. فإذا مات الإنسان